المجيد
العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي. اللهم صل علي. اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه والأبعاد التي تضمنتها تجاربه في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث حول الفكر التربوي لدى الإمام ودور الحكومة في توجيه النشء نحو القيم الإنسانية.
مستمعي الكرام، يعتقد الإمام الخميني طيب الله ثراه أن أهم مؤسسة بشرية يمكن أن تأخذ على عاتقها تحقيق مهمة التربية والتعليم في المجتمع البشري هي الحكومة العادلة التي تستند إلى القيم الإلهية والإنسانية الرفيعة، وإقامة مثل هذه الحكومة في الوجود الإنساني هو المهمة الأساسية التي جاء من أجلها الأنبياء والرسل عليهم السلام. وأما الدور الذي يبلور دور مهمة الحكومة الصالحة والعادلة في تحقيق مهمة أهداف التربية والتعليم في نظر الإمام، فهو دور الأم الذي يتواصل مع دور الأنبياء والرسل ويلتقي على مستوى بناء الإنسان الصالح. وهذا الارتباط والتكامل بين الدورين يتحدث عنه الإمام الخميني، فيعتبر أن الأنبياء جاءوا لبناء الإنسان، فهؤلاء كانوا مأمورين أن يجعلوا من الإنسان مخلوقا مزكى، وواجب الأم تجاه أبنائها نفس هذه المهمة، فبعملهن يتم تزكية أبنائهن.
فالأم كما يرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تقوم بدور في التربية والتوجيه يفوق دور الأستاذ والمعلم، لأنها تتوفر على مؤثرات نفسية خاصة لا يمكن أن تتوفر للأستاذ والمعلم في علاقته بالطفل. ففي أحضان الأم يتربى الأطفال أفضل مما يتربون عند الأساتذة، لأن العلاقة التي تربط الطفل بأمه لا تربطه بأي شخص آخر، وما يتعلمه الطفل من أمه في الصغر يرتسم في قلبه ويبقى معه إلى آخر عمره.
أيها الأخوة والأخوات، تتجلى الأهمية الكبيرة التي يعلقها الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية على دور الأم في التربية عبر الربط بين مصير المجتمع بأكمله وبين طبيعة التربية التي تنجزها الأم لطفلها. فالأم هي منشأ الخيرات، وإذا لا سمح الله قامت الأمهات بتربية أبنائهن تربية فاسدة فإنهن يصبحن مصدرا للشر. فبإمكان الأم أن تربي أبنائها تربية صالحة ويكون إنقاذ أمة بأكملها على يد هذا الطفل. ومن الممكن أيضا أن تقوم بتربيته بشكل غير صالح فيكون سببا لهلاك الأمة.
كما يعتبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه التربية العائلية في أجواء المنزل مقدمة مهمة، يتيسر للمدرسين في المدرسة القيام بواجبهم في توجيه وإرشاد الطفل بشكل أفضل. وبعد الدور الأسرتي يسلط الإمام الضوء على دور المعلم في عملية التربية والتعليم، فيلقي على هذا الدور مسحة معنوية أيضا عبر ربطه بمهمة الأنبياء ودورهم في إصلاح الفرد والمجتمع، لأن دور المعلم في المجتمع هو دور الأنبياء، ولأن هؤلاء هم معلمون للبشر، وهو دور حساس جدا ومهم ومسؤولية عظيمة جدا. فدور التربية دور مهم، وهو إخراج الفرد من الظلمات إلى النور، وقد رسم الله سبحانه وتعالى ذلك الدور في كتابه العزيز بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، صدق الله العلي العظيم.
وهذه هي سمة المعلم، والله تبارك وتعالى ينسب هذه السمة إلى نفسه، فهو ولي المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمعلم الأول هو الله سبحانه وتعالى الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبواسطة الأنبياء والوحي يدعو الناس إلى النور والكمال، ويدعوهم إلى المحبة والوصول إلى مراتب الكمال الإنساني. ومن واجب الأنبياء أيضا تعليم وتربية الناس والترفع بهم عن رتبة الحيوانية والوصول إلى مقام الإنسانية.
أيها الأخوة والأخوات، بعد أن يفرغ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من بيان دور وأهمية كل من الحكومة والأم والأب والمعلم في عمليتي التربية والتعليم، فإنه يعني بالدور الخطير الذي تمارسه المؤسسات التربوية والتعليمية في البلاد. وأول ما يسترعي الانتباه في موقف الإمام الراحل من هذه المؤسسات هو النقد المكثف الذي وجهه إلى الدور السلبي الذي كانت تقوم به في عهد نظام الشاه. وأول تلك المؤسسات التعليمية التي يتوجه إليها النقد الشديد من قبل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هي الجامعات التي يرى الإمام أنها ساهمت عبر انسياقها واستجابتها لعملية التغريب الفكري والثقافي التي فتح النظام البائد للشاه الأبواب أمامها على مصراعيها لتدمير وإزالة هوية الشعب وسلخه عن قيمه ومبادئه. ويفصح الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن أهمية الجامعات والمؤسسات التعليمية في تعيين وتحديد مصير البلاد، حيث إن مصير أي بلد وشعب ونظام يكون بعد عامة الجماهير بيد الطبقة المتعلمة. وهدف الاستعمار الجديد هو التلاعب والتدخل بمواقع هذه الطبقة.
أحبتنا المستمعين، لقد شرح الإمام الخميني طيب الله ثراه الأساليب الخبيثة التي كان يعتمد عليها الأجنبي المستعمر لإحكام سيطرته على مراكز التربية والتعليم، سواء الجامعات الأكاديمية أو الحوزات العلمية الدينية. ففي الحوزات لما كان المجال لنفوذ الأجانب المستعمرين معدوما، فإنهم آثروا أن يواجهوا علماء الدين وطلاب العلوم الدينية بالقمع والشدة، سعيا لفصلهم وعزلهم عن المجتمع. وفي الجامعات رأى الإمام الخميني الراحل أن الخطة الاستعمارية كانت تقضي بإبعاد الشباب عن الأصالة في الثقافة والأدب والقيم وجرهم نحو الشرق أو الغرب، ثم انتخاب المسؤولين من بين هؤلاء وتسليطهم على مصير البلدان، وهؤلاء بدورهم يجرون البلاد إلى التغريب، وهذا أفضل طريق لإبقاء حالة التخلف ومواصلة النهب في البلدان الخاضعة لهم، لأن كل شيء فيها ينساب في النهاية إلى جيوب القوى الكبرى دون أن يكلفهم شيء.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والسداد.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا أن نلتقي بكم في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، إلى حيث الصروح المعمارية الخالدة.
سبحان
رحلتنا اليوم إلى المساجد التاريخية في الجمهورية الإسلامية، ومنها مسجد فهرج الواقع ضمن إحدى النواحي التابعة لمدينة يزد. ثم ننتقل بكم أعزائي المستمعين إلى المسجد الجامع في مدينة شوش التابعة لمحافظة خوزستان الإيرانية.
وفي بداية رحلتنا لابد لنا أن نؤكد لكم أن هذين المسجدين قد أقيما على نمط المسجد النبوي الشريف، كما تؤكد ذلك الدراسات العمرانية والتاريخية، حيث كان تخطيط المساجد الإيرانية عموما يتبع النمط التقليدي للمسجد النبوي، وهناك نماذج كثيرة على شاكلة هذا النمط لا تزال قائمة حتى الآن في سائر أنحاء إيران.
في بداية الحديث عن المسجد الجامع بمدينة فهرج لابد لنا أن ننظر إلى الخارطة الجغرافية التاريخية لندرس الموقع الجغرافي لمدينة فهرج. فقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم الأستخري في كتابه المسالك والممالك بأن مدينة فهرج من المدن الواقعة في كرة أصطخر، وفهرج حاليا ناحية من نواحي مدينة يزد.
أما ياقوت الحموي فيذكر بأن فهرج بلدة بين فارس وأصبهان من أعمال فارس، وأن بعض علماء التاريخ يذكرون أن الاسم الإيراني القديم لمدينة فهرج هو بهرة، وقد عرب فيما بعد وأخذت هذا الاسم فهرج.
في كتاب تاريخ يزد لمؤلفه محمد بن جعفر الجعفري والذي ألفه في القرن التاسع الهجري جاء فيه: بعد أن فرغ الجيش الإسلامي من فتح خراسان وعند الرجوع مر بمدينة فهرج، فحدثت معركة بين جماعة من الجيش الإسلامي وسكان فهرج في المدينة المذكورة، فاستشهد على أثر ذلك بعض قوات الجيش الإسلامي أمثال عبد الله بن أحمد، أبو اليسر بن عبد الله التميمي، وحويط بن هاني، وعمر بن عامر، وقبورهم معروفة في مدينة فهرج.
ويعتقد أكثر علماء الأثار أن مسجد جامع فهرج من أقدم المساجد الإيرانية التي ظلت باقية حتى العصر الحاضر، ولم يصبه أي تغيير في هيكله وبقي كما هو حتى الآن. ويرجع تاريخ إنشاء مسجد جامع فهرج إلى القرن الأول الهجري.
أما حدود المسجد حاليا فإنه يقع في داخل مدينة فهرج، والمواد المستعملة في بناء هذا المسجد هي من الطين ذي القطع الكبيرة، ولم يطرأ أي تغيير في التخطيط الأصلي للمسجد المذكور إلا في جداره الغربي من الجهة الخارجية، إذ أضيفت إليه مئذنة إسطوانية الشكل.
ويشتمل تخطيط المسجد على مظلة للصلوات في المقدمة والمجنبات والمؤخرة حول الصحن، فكانت مظلة الصلاة تشتمل على 5 أروقة عمودية على حائط القبلة، وتتكون من 4 صفوف من العقود محمولة على أعمدة مربعة الشكل مصنوعة من الطين. وكان الرواق الأوسط المواجه للمحراب لا يختلف عرضه عن عرض بقية الأروقة، ويشتمل كلا من المجنبات والمجنبتين والمؤخرة على رواق واحد.
وفي وسط جدار القبلة في مسجد فهرج يوجد محراب مجوف، وقد سقفت أروقة مظلة الصلاة والمقدمة والسقوف الأخرى بأقبية ذات عقود بدائية كانت تستعمل في إيران.
ومن الملاحظ في تخطيط مسجد مدينة فهرج أنه بني على نمط تخطيط المسجد النبوي الشريف، وذلك باحتوائه على الصحن والمقدمة والمؤخرة المجنبتين، وهذا يدل على أن المسلمين الأوائل حينما كانوا يريدون بناء مساجدهم كانوا يقتدون بالمسجد النبوي الشريف.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
من ميزات مسجد فهرج الجامع أنه لا يحتوي على زخارف كثيرة، بل إن جدرانه قد كسيت بالطين والتبن، وتوجد بعض الزخارف الجصية فوق الأقبية تشبه الزخارف الإيرانية السائدة.
ولمسجد فهرج باب رئيسي يقع جنب المئذنة الرئيسية الأسطوانية الشكل، ومن المساجد التي تشبه طراز هذا المسجد وبصورة كاملة هو المسجد الجامع في مدينة دامغان، والذي يدعى بمسجد تاريخانا، حيث بابه الرئيسي تشبه باب ومدخل المسجد الجامع في فهرج.
والآن أعزائنا المستمعين، ننتقل بكم إلى المسجد الجامع لمدينة شوش الواقعة ضمن محافظة خوزستان. وقبل الوصول إلى رحاب المسجد هذا، لابد لنا أن نتحدث لكم عن موقع المدينة.
إن شوش كما يذكر ياقوت الحموي بلدة بخوزستان، وفيها قبر دانيال النبي عليه السلام، والسوس تعريب شوش ومعناه الحسن والنزيه والطيب.
أما ما يخص عمارة المسجد الجامع شوش، فيقع هذا المسجد في القسم الشرقي في المنطقة الأثرية التابعة لمدينة شوش، حيث أجرى بعض علماء الآثار وخاصة المهتمين منهم فيما يتعلق بالفن المعماري الإسلامي كشفا عن آثار المسجد الجامع شوش، حيث عثر على المسقط الأفقي لهذا المسجد.
إن الجدران في المسجد الجامع هذا سميكة تدعمه من الخارج وتطل عليه من جدار القبلة، والجدار الشمالي والجدار الشرقي 7 دعامات، ومدخل المسجد في منتصف الجدار المؤخر، ومساحة المسجد كانت مستطيلة الشكل.
إن المسجد الجامع في شوش كما ذكرنا في بداية رحلتنا يشبه نمط المسجد النبوي في تخطيطه الأساس، وفيه أيضا مظلات في جوانبه الأربعة، وتتكون مظلة القبلة من 4 صفوف من الأعمدة موازية لجدار القبلة، وبكل صف منها 9 أعمدة.
أما جدار القبلة فيتوسطه محراب المسجد، ويقال إنه عثر في الحفريات التي أجريت في داخل الفناء الخارجي للمسجد على قطع من الزخارف الجصية لهذا المحراب، وكان للمسجد صحن مربع ومظلات جانبية وخلفية معقودة محمولة على الأعمدة، وعددها 8 في كل من الواجهات المظلات الأربعة.
مما يزيد المسجد جمالا معماريا أن هذه المظلات الجانبية والخلفية يشتمل كل منها على رواقين. وتذكر المصادر الموثوقة عن التاريخ المعماري للمسجد الجامع في شوش أن هذا المسجد بني على أساطين مدورة، ويرجح أن ارتفاع الأعمدة كان ما بين 4 إلى 5 أمتار.
أنس قلبي في رحلتي، سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي، ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي.
الله الله
يا
يتضح من تخطيط المسجد الجامع في شوش أن الأعمدة سواء في بيت الصلاة أو في المجنبات أو الصحن أو مظلة المؤخرة تمتد في صفوف موازية لجدار القبلة، مما يتضح لنا هنا أن الهندسة المعمارية في ذلك الوقت كانت تتمتع بالفن والذوق الرفيع.
وكذلك عثر في الركن الشمالي الشرقي لهذا المسجد التاريخي على أثر بقايا لمئذنة كان شكلها مستديرا، والجدير بالذكر أنه عثر في الحفريات على قطع مختلفة مستديرة وأجزاء أسطوانية الشكل في مداميك طين، يرجح أنها كانت أجزاء من أقبية تغطي الأروقة، وربما تكون قد تأثرت بأساليب بناء المنشآت الإيرانية السابقة من هذا المسجد. ومن خلال مقارنة الفن المعماري المتبع في المسجد الجامع في شوش بالفن والتصميم المعماري الذي أنشئ في صدر الإسلام، نجد أن تخطيط هذا المسجد الجامع قد اتبع تماما التخطيط الأساس للمسجد النبوي. إن مسجد شوش يعتبر أقدم أمثلة هذه المساجد التي أمكن الوصول إلى تخطيطها الأساس من خلال دراسات وأبحاث أثرية مكثفة. فيما اعتبر المسجد الجامع في شوش في أواخر القرن الأول الهجري مركزا عباديا مهما لأبناء مدينة خوزستان، فقد كان هناك ضمن المسجد الجامع هذا مقر للمركز الإداري للوالي على خوزستان، فيما كانت هناك في المسجد مدرسة عرفت بمدرسة شوش لقراءة القرآن وتعليمه، حيث اهتمت هذه المدرسة من ضمن اهتماماتها بدراسة الخط الإسلامي القرآني وعلوم أخرى، وحدود هذه المدرسة مشخصة ضمن المخطط الأساس للمسجد الجامع في شوش. ومن الباحثين الأوروبيين الذين اهتموا بدراسة آثار المسجد الجامع في شوش الأستاذ جريشمان الذي أشرف على مشروع البحث الأثري في مدينة شوش والخاص بمسجدها الجامع من آثار قبر النبي دانيال عليه السلام، حيث أصدر جريشمان كتابا باللغة الإنجليزية عن مدينة شوش ومسجدها الجامع مع تحقيق عن آثار قبر النبي دانيال عليه السلام. حضرات السادة الكرام، حتى نلتقي بكم في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، نتمنى أن تكونوا قد أمضيتم وقتا ممتعا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم، والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها، والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة، والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها، فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى.